قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع أولى حلقات برنامجكم الصلح خير، بعد إجازة طويلة دامت أثناء شهر رمضان المبارك، الذي أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا رمضان، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يبلغنا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بعد عودتنا مع أولى حلقات برنامج الصلح خير، أمامنا كثير من الموضوعات التي يهتم بها البرنامج في الأصل، وهي كل ما يتعلق بحياتنا الاجتماعية بصفة عامة، وحياتنا الأسرية بصفة خاصة. وقد كنا قبل التوقف في شهر رمضان نتحدث عبر 7 حلقات متوالية في عنوان كان تحت عنوان عالم الرعب والإثارة. للموضوع نفسه ما زالت له بقايا وليست بقية، إن شاء الله ربما سنتابعها بداية من حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. لكن أمامنا موضوعات كثيرة ساخنة على الساحة، وهي ما تعج حولنا من الفتن. فنحن نريد أن نعيش يومنا، ونريد من إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات أن يعيشوا يومهم، بمعنى ليس فقط سبيل التذكير والوعظ، وقال الله وقال رسول، هذا شيء طيب وعلى العين والرأس، والدين النصيحة والمواعظ والتذكرة مطلوبة جدا في كل حين لأنها توقظ القلوب وتوقظ الضمائر وتحث الأنفس على التوبة والعودة إلى الله عز وجل. كذلك الاهتمام بقضايا الأسرة المسلمة وبقضايا حياتنا الاجتماعية شيء طيب جدا ومطلوب جدا، لأن استقرار الأسرة المسلمة يعود بالنفع والإيجابية على المجتمع وعلى الأمة، خاصة وقد علمنا مرارا أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وأن الأسرة إن صح بناؤها صح بناء المجتمع وبالتالي يصح بناء الأمة. كل هذا شيء طيب ومطلوب، ولكن هناك قضايا ساخنة على الساحة في متمثلة في هذه الحملات الشرسة التي توجه بين الحين والحين بوتيرة منتظمة ضد ديننا وضد القرآن الكريم وضد رموز الأمة بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم، وحملات الإساءة إليه التي ماجت وعاجت وهاجت في أوروبا بعرضها وطولها وامتدت إلى أمريكا وغيرها من بلاد الكفر والعياذ بالله، عبر الرسوم التي أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رسوم كاريكاتير أو غيره، وعبر مقالات وعبر مؤلفات وكتب وندوات تعقد كلها يعني إساءة وكلها امتهان واحتقار لرمزنا الأعظم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وامتدادا إلى الحملات التي تعج في أمتنا والتي تتكلم بألسنتنا وتنال في نفس الوقت من رموز هذه الأمة متمثلين في الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، عبر قطاع عريض للأسف الشديد هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويستقبلون قبلتنا ويصلون صلاتنا ويأكلون ذبيحتنا، لكن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه تكون الفتن في الليل والنهار فتن متعاقبة في الأمة، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله من شدة الفتن. فتن تنال ممن؟ تنال من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وانتهاء بالفتن أيضا والحملات الشرسة التي تنال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وهي المذكرة التفسيرية التفصيلية للقرآن الكريم التي بغيرها يصبح القرآن الكريم كأنه في بعض الأحيان في بعض آياته وأحكامه يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى تفسير، والتفصيل والتفسير ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيصبح القرآن حينئذ كأنه فيه ما يشبه المسائل التي يخفى حلها أو الألغاز التي يصعب حلها. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول هذه المقالة بملء فمه: القرآن الكريم أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن الكريم، لأن السنة تفسر مبهم القرآن وتفصل مجمل القرآن وتخصص عام القرآن وتقيد مطلق القرآن، وتستقل أحيانا السنة النبوية بكثير من الأحكام والتشريعات. فهذه الفتن وتلك الحملات الشرسة تموج بها أمتنا، وأصبح الآن لها ندوات ولها مؤتمرات ولها مؤسسات ولها قنوات فضائية مدعومة دعم خطير جدا تمول هذه الحملات الشرسة في النيل من الإسلام والنيل من رموز الإسلام والنيل من السنة المطهرة والنيل من صحابة النبي الكرام رضي الله عنهم أجمعين، على رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إذن نحن نريد أن نعيش بهذه الحلقة الافتتاحية لبرنامجنا الصلح خير مع هذه الحملة الشرسة الموجهة بالذات إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين بصفة عامة، وإلى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عبر من؟ عبر من يتسمون بأسمائنا ويتكلمون بألسنتنا ويستقبلون قبلتنا ويأكلون ذبيحتنا ويصلون صلاتنا، ألا وهم الروافض، عليهم من الله تبارك وتعالى ما يستحقون في الدنيا والآخرة. تخيلوا أيها الأحبة الكرام، وهذا كلام أصبح لا يخفى على كثير من الناس، لأن له قنوات تنشر هذا الكلام في الليل والنهار، له مواقع عبر الشبكة العنكبوتية الدولية شبكة الإنترنت، وله مؤسسات تدعم هذه الحملات الشرسة، وكانت قديما هذه الحملات تحاك من تحت الترابيزات كما يقولون، يعني في الخفاء، أيام حسن شحاتة وغيره من قبل 10-15 سنة. لكن الآن أصبح هذه الحملات في منتهى العلانية وفي منتهى الظهور وفي منتهى البجاحة، كلها تنال ممن تنال من صحابة النبي رضي الله عنهم أجمعين. الصحابة الكرام أيها الأحبة الكرام الأخوات الكريمات الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذين اصطفاهم الله دون سائر الخلق أجمعين ليكونوا الصحابة الكرام والتلامذة النجباء لخير الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه. الصحابة الكرام الذين رضي الله عنهم في كتابه، الصحابة الكرام الذين مدحهم الله عز وجل في كتابه ومدحهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، الصحابة الكرام الذين حملوا لواء هذا الدين وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم وغيرهم من الصحابة، خالد بن الوليد وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، كل هؤلاء الصحابة الذين كان لهم الدور الأساسي في نقل هذا الدين وحمل هذا الدين إلى الدنيا كلها، فتح الله بهم قلوب العباد والبلاد على حد سواء. ما وصل الإسلام إلى آسيا ولا إلى أفريقيا ولا إلى أوروبا حتى وصل إلى فرنسا إلا عبر هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، عبر غزوات وعبر جهاد وعبر دماء سالت وعبر أموال أنفقت وعبر شهادة في سبيل الله عز وجل. من وجه الغزوات لفتح البلاد والعباد إلا أبو بكر رضي الله عنه؟ من الذي وجه الغزوات والجهاد لفتح البلاد إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ من الذي أوصل الإسلام هنا إلى مصر؟ من الذي وصل بالإسلام إلى الصين وإلى فرنسا وإلى سائر بلاد أوروبا وإلى أسبانيا الأندلس قديما والبرتغال إلا هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين؟ لكن مع ذلك تنكر هذا الفئام من فئام الأمة ومن جماعات الأمة ممن ينتسبون بصفة عامة إلى الإسلام إلا ووجهوا حملتهم الشرسة في سب وقذف وشتم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، بل ولعن الصحابة بل والتقرب إلى الله عز وجل. تخيلوا أيها الأحبة الكرام في مصر في الحجاز في الكويت في دول الخليج في دول المغرب العربي في دول آسيا المسلمة في دول أفريقيا المسلمة، تخيلوا أيها الأحبة الكرام أن هؤلاء الأقوام من الروافض ومن الشيعة يلعنون الصحابة الكرام على المنابر، يتقربون إلى الله بهذا اللعن، يسمونه دينا يتعبدون الله عز وجل به. تخيلوا أن هناك من هؤلاء الرافضة من يسب ويلعن أبا بكر رضي الله عنه، من يسب ويلعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من يسب ويلعن عثمان بن عفان رضي الله عنه، من يسب ويلعن ويقذف ويتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأنا اليوم أيها الأحبة الكرام أجعل هذه الحلقة تذكرة لنفسي ولإخواني ولإخواتي وتدشينا لحملتنا هنا في قناة الخليجية إن شاء الله لنصرة الصحابة بصفة عامة ولنصرة أم المؤمنين عائشة والذب عن عرضها بصفة خاصة رضي الله عنها وأرضها. أيها الأحبة الكرام لهؤلاء بل لنا أولا وأخيرا، من هي هذه الصحابية الكريمة رضي الله عنها؟ تأملوا مقالة الإمام الذهبي عليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء. طيب أم جلال من ليبيا معنا، أم جلال من ليبيا عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، يا ريت توطي التلفزيون يا أم جلال.
كل سنة وانتم طيبين يا فضيلة الشيخ.
وانت بالصحة والسلامة ام جلال.
انا كنت في العمرة.
ما شاء الله تقبل الله منا ومنكم.
كلها في العمرة.
الله يتقبل يا رب.
ونشكر نشكر نشكر القناة الخليجية وجزيل شكر جزيل شكر للسعودية بالخدمات اللي تولت في الخدمات ونشكرهم نشكرهم نشكر الجيش والشباب اللي اشتغلوا. بس نبي نصيحة للشباب اللي اشتغلوا في السعودية لازم يكونوا معاملة يعني هم صح ضغط وصح يعني كل شيء لكن لازم نعاملوا ان الدين يعلم ان نتعاملوا ان بالبسمة يعني بالابتسامة.
ايوه احسنتي
ان هذا الاسلام.
احسنتي بارك الله فيك.
شكر خاص للملك عبد الله
ما شاء الله
وعلى الطاقم كل المشرف اللي في الحرم
ماشي.
ونشكر القناة الخارجية ويرجو يرجو نرجو القنوات المسلمة ان تدير حملة حتى على السبب اللي كان صرح القديس هذا متاع الكنيسية اللي كان يقرض القرآن.
نعم حرف المصحف. نعم
تصريح يا فضيلة الشيخ.
أيوة.
انا متابعة حتى في ما سمحناش ولا تصريح من اي شخص زعيم عربي ولا رئيس ولا ملك ان اعتراض على هالموضوع هذا. ويرجو يرجو يرجو المسلمين احنا تجمعنا والله العظيم يا فضيلة الشيخ تجمعنا. نعم. في القناة في البيت الحرام ان شاء الله ما يحرم منا حد والله لازم يعني كنا مسلمين.
نعم.
كنا خوت كنا ما فيش غرض من هذا ولا هذا.
نعم.
كنا خوت وكنا شعب. يا ريتها الأمة الهادي تجتمع في الأقصى تجتمع في أي دولة محتلة من إسلام.
نعم.
وانا نشكرك يا فضيلة الشيخ وسامحكم على المداخلة ونهني القناة الخارجية.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم وكل سنة طيبين.
أم جلال بارك الله فيك معايا ولا رحتي؟
لا معاك.
طيب أم جلال أنت إيه رأيك يا أم جلال في الحملات اللي هي بتسب وتشتم وتقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟
أنا كان نلقي فضيلة
طيب الاتصال انقطع مع أم جلال بارك الله فيها. أم جلال طبعا كلكم يعرف أختنا أم جلال بارك الله فيها نحن نعتبرها هنا في قناة الخليجية أم الخليجية في ليبيا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منها ومن المعتمرين عمرتهم ومن الحجاج أيضا حجهم وأن يكتب لنا وإياكم الحج والعمرة. دائما أم جلال فياضة المشاعر متحمسة لها ولاء شديد جدا لدينها ولإسلامها ودائما هي لها قلب ينبض ولها رغبة جامحة في وحدة الأمة وجمع كلمة المسلمين لأن في وحدة الأمة وجمع كلمتها قطعا سيكون هذا مصدر قوة هائلة للأمة أمام أعدائها. وما تمكن أعداؤنا من أمتنا إلا بالقاعدة التي اعتمدوا عليها في الليل والنهار قديما وحديثا ألا وهي قاعدة فرق تسد. أعود أيها الأحبة الكرام إلى وقفة يسيرة في هذه الحلقة مع أمنا عائشة رضي الله عنها عشان نعرف من هي أم المؤمنين عائشة ولعل إخواننا العوام من الشيعة ومن الروافد سواء كانوا في إيران أو في غير إيران لعلهم يتابعون ويسمعون بقلب وبأذن متجردة للوصول إلى الحق وبقلب له رغبة جامحة في الوصول إلى الحق. نحن نقدم لهم هذه النصيحة لهم ولإخواننا وأخواتنا. من هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ تعالوا حتى نرى عبارة الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. يقول عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق الحبيبة بنت الحبيب القرشية النبوية فقيهة الأمة ومفتية الرجال والنساء على حد سواء رضي الله عنها وأرضاها. عائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة المعروف بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. تأملوا هذه المقالة وكيف جمل الإمام الذهبي رحمه الله تعريفه بأم المؤمنين عائشة. هي الصديقة بنت الصديق، هي الحبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هي الفقيهة العالمة العابدة الزاهدة، هي مفتية الرجال والنساء على حد سواء، هي القرشية النبوية رضي الله عنها وأرضاه. من أم عائشة رضي الله عنها أيها الأحبة الكرام، لأننا إذا عرفنا أمها عرفناها. أم عائشة رضي الله عنها هي أم رومان أم رومان زوج أبي بكر رضي الله عنه، صحابية جليلة قديمة الإسلام مع النبي الهمام عليه صلوات الله وسلامه. من أبوها؟ من هو أبو عائشة رضي الله عنها؟ أبوها هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام الذهبي: أبوها هو أبو بكر الصديق خير من طلعت عليه الشمس من الخلق أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين. أبو بكر رضي الله عنه والد عائشة رضي الله عنها هو خير من طلعت عليه الشمس من الخلق أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. ده أبوها. عشان نعرف مين هي عائشة، نعرف مين هي أمها، نعرف مين هو أبوها رضي الله عنها. مين هو جدها؟ جدها لأبيها هو أبو قحافة رضي الله عنه. أبو قحافة أسلم ونال شرف الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو من مسلمة الفتح. جيء بأبي قحافة وهو شيخ كبير شاب شعره إلى النبي عليه صلوات الله وسلامه، فلما سلم عليه وأسلم بين يديه أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا شيب هذا الرجل، شيب لحيته وشيب رأسه. قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد عليه صلوات الله وسلامه. فجدها صحابي، أبوها سيد الأولين والآخرين بعد الأنبياء والمرسلين، أمها صحابية جليلة قديمة الإسلام والصحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جدتها لأبيها، من هي جدتها لأبيها؟ هي أم الخير والدة الصديق رضي الله عنه، اسمها أم الخير. أيضا أسلمت قديما ونالت شرف الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم إخوان عائشة رضي الله عنه؟ عبد الرحمن ابن أبي بكر صحابي جليل، عبد الله ابن أبي بكر صحابي جليل، محمد ابن أبي بكر صحابي جليل. إذن أبوها صحابي وأمها صحابي وجدها صحابي وإخوانها صحابة رضي الله عنهم أجمعين. أختها، من هي أختها؟ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، ذات النطاقين، زوجة الزبير بن العوام، حواري النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. والدة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، من العبادلة الكرام الكبار، عبادلة الصحابة، أقران ابن عباس وأقران ابن عمر وغيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. عمات عائشة رضي الله عنها أم عامر، أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونالت شرف الصحبة. أم فروة أسلمت ونالت شرف الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريبة عمتها الثالثة رضي الله عنها، كل هؤلاء إخوة أبي بكر رضي الله عنه، أسلمت هي الأخرى الثالثة ونالت شرف الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي، بارك الله فيك. مين معايا؟ الله يكرمك.
أنا آية.
أهلا يا آية.
شيخ أنا بجد والله حزين على هذا ما عمتنا عائشة، وأنا عندي 21 سنة ومتجوزة لسه جديد يعني.
نعم.
وأنا مش عارفة أعمل إيه، شوف إيه دوري مثلا أنا في حاجة زي كده اللي أنا أعمله، يعني أنا حزينة جدا على هذا ما ده.
حاضر يا آية، الله يكرمك تابعيني.
عايز أعرف الشيخ يعني حاضر. أنا قاعدة في البيت ما بعملش أي حاجة، عايز أعرف إيه ممكن يكون دور في حاجة زي دي سمعتها يعني.
حاضر حاضر
تابعيني. معلش بس حاجة تانية بس.
اتفضل.
من اللي هو الشخص اللي قال كده على اسمها عائشة.
مين هو؟ حاضر.
اللي هو الشخص اللي قال كده، بس قال حاجة كان عايز أتأكد منها يا شيخ.
حاضر حاضر بارك الله فيك.
قال إن سيدنا أبو بكر أسد البشرة.
نعم.
وأمها أم ستنا عائشة السوداء هي كمان البشرة.
نعم.
وأخوها عبد الرحمن أسود البشرة برضه.
أيوه.
وهي شقراء يعني اللي هي أوروبية
بيضاء شقراء. نعم.
أيوه. أنا طب إزاي هي تبقى كده وهي فانا عايزه افهم بس النزول عن في الله.
حاضر حاضر بارك الله فيك. حاضر يا آية بارك الله فيك. عائشة رضي الله عنها كانت تكنى بأم عبد الله، على الرغم يا إخوة يا أخوات أنها لم ترزق الولد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو تزوجها ولم تنجب رضي الله عنها وأرضاها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تكني بابن أختك وهو عبد الله ابن الزبير، فكانت تكنى بأم عبد الله رضي الله عنها وأرضاه. عائشة رضي الله عنها كانت لها منزلة جليلة عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا سأذكر فقط برؤوس أقلام ذات دعيم لقلوب إخواننا وأخواتنا بصفة خاصة، ولعل هذا ينفع بعض من يسمعوننا من خصوم عائشة رضي الله عنها من الجهلة الذين يتهجمون على عائشة رضي الله عنها، أو على الأقل ممن يسمعون لهم ويتأثرون بكلامهم من العوام السذج الذين لا علم لهم، اللهم إلا أنهم يقلدوا ويتبعوا رؤساءهم وكبراءهم فقط، لكن لعل فيهم منصف يكون باحثا عن الحق ومتجردا للحق لله تبارك وتعالى. في الصحيحين، الصحيحين يا إخوة لهم البخاري ومسلم الذين أجمعت الأمة على أن أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، في أصح كتابين بعد القرآن الكريم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ تأملوا هذا السؤال أيها الأحبة الكرام، وتأملوا كيف أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، أي الناس أحب إليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير تردد عائشة رضي الله عنها، أحب الناس إلي عائشة رضي الله عنها. قال عمرو بن العاص، قال عبد الله بن عمرو، فقلت من الرجال؟ قال أبوها رضي الله عنهم وأرضاهم. فتأملوا الإجابة، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من هي أحب الناس إليك، من هو أحب الناس إليك، من أحب الناس إليك، أحب الخلق إليك يا رسول الله. تأملوا، لم يقل فاطمة رضي الله عنها، ولم يقل علي رضي الله عنه، ولم يقل الحسين رضي الله عنه، ولم يقل الحسن رضي الله عنه، إنما قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي مخدوعا في عائشة رضي الله عنها؟ هل تتصوروا أيها الأحبة الكرام أن النبي يخدع في عائشة رضي الله عنها وقد عاش معها دهرا وزمنا طويلا؟ هل تتصوروا أن النبي أخطأ وأساء الاختيار لما خطب عائشة من أبيها رضي الله عنها؟ هل تتصوروا أيها الأحبة الكرام أن الله عز وجل ترك رسوله هملا يخطب هذه المرأة التي تصفونها بأبشع الصفات، ويقر الله عز وجل رسوله على هذا الخطأ الفاحش أنه يسيء اختيار من يتزوج بها رضي الله عنها وأرضاها؟ قطعا هذا لا يمكن أن يتصوره عاقل، ولا يمكن أن يتصوره مسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يخدع في عائشة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أساء اختياره لعائشة رضي الله عنها؟ هل الله عز وجل ترك رسوله هملا وأقره على أي شيء اختاره ابتلاء له عليه الصلاة والسلام؟ أو هل جهل الله عز وجل وخفي حال عائشة ومآل عائشة على الله تبارك وتعالى، وبالتالي اختارها النبي لنفسه ولم يرده ربنا تبارك وتعالى عن هذا الاختيار؟ هل ممكن لأحد أن يتصور هذا، أن حال عائشة خفي على الله عز وجل وما اكتشفه إلا هؤلاء الحثالة من البشر؟ يعني ممكن يتصور أن الله لم يعلم حال عائشة؟ ممكن يتصور أن الله لم يعلم أصل عائشة ولا فصل عائشة، والذي علمه فقط هم هؤلاء الحثالة من الناس الذين اليوم تجردوا من قلوبهم وتجردوا من ضمائرهم وتجردوا من يعني إن كانت لهم ذمة تجردوا من ذمتهم وتجردوا من مرؤتهم وتجردوا من دينهم وتجردوا من كل شيء، ولم يقدحوا إلا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ هل يتصور هذا أن الله خفي حال عائشة عليه، أو أن الله أقر نبيه على هذا الخطأ، أو أن عائشة حالها وأصلها وفصلها خفي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا شيء محال، أنا لا أدري كيف يعني يتصور هؤلاء وكيف يفكر هؤلاء وبأي طريقة توصل هؤلاء إلى هذه المعلومات المغلوطة المكذوبة الملفقة المزورة، ومن أين يستقون هذه المعلومات إلا من أسيادهم ممن يحركونهم بالزر، هذا يمين فيتيمن وهذا يسار فشال فيتشمل. أنا لا أتصور عاقل يمكن أن يقر أن يتصور أن الله عز وجل يقر نبيه على سوء اختيار. ده أنا لو رأيت ابني أساء اختيار من يريد أن يخطبها أنا أرده عن هذا الاختيار السيء وأنصحه وأبين له وأرده وأمنعه من هذا الاختيار. فهل يمكن لله عز وجل أن يتصور أنه أقر نبيه على سوء اختياره؟ وهل خفي حالها على الله تبارك وتعالى ولم يعلم حالها إلا ياسر الحبيب هذا الرجل الذي تجرد من الدين ومن المروءة ومن الإنسانية ومن العقل ومن الضمير، ولم يبق إلا أن يتهم أمنا عائشة رضي الله عنها بأبشع التهم هو وأسياده ممن يحركونهم هناك في قم أو في غيرها من البلاد؟ هذا شيء لا يقول به عاقل، إنما إن قال به أحد فهو بعد أن تجرد من دينه ومرؤته قطعا تجرد من عقله. تأملوا أيها الأحبة الكرام منزلة أم المؤمنين عائشة وفضلها عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أيضا يعني في البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها تقول أتت زينب بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي الزوجة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة وكانت تساميني في المنزلة عند رسول الله، يعني كانت قريبة المنزلة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة رضي الله عنها. فماذا فعلت زينب رضي الله عنها؟ قالت يا رسول الله إن أزواجك الزوجات الأخر يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، لأنهم كنا يعلمنا أنها أحب إلى قلب النبي من بقية زوجاته رضي الله عنهن أجمعين. هو يحب الكل لكن محبته لعائشة أكثر. فقالت زينب أزواجك الأخريات يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة رضي الله عنه، يعني تأملوا حتى الزوجات يعلمن منزلتها عند رسول الله، حتى الزوجات يعلمن حب النبي لها أكثر من غيرها من زوجاته الأخريات رضي الله عنهن أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر رضي الله عنه، يعني كأنه يقول يا زينب أنت فيما تتحدثين وما هذا الطلب الذي تطلبين، إنها ابنة أبي بكر، إن عائشة يحق لي أن أقدمها عليكن ويحق لي أن يتعلق قلبي بها ويحق لها أن تكون أحب زوجاتي إلي، بل يحق لها أن تكون من أحب الناس إلي، يكفيها أنها ابنة أبي بكر رضي الله عنه. تأملوا كفاية أن هي بنت الصديق رضي الله عنها، من منكن لها أب كأبي بكر رضي الله عنه؟ وأنا أقول لهؤلاء مجانين البشر من منكم له هذا الشرف، له أب كأبي بكر رضي الله عنه، من منكم له أم كعائشة رضي الله عنها، من منكم له منزلة وشرف في أي مكان كهذه المنزلة التي بلغها أبو بكر رضي الله عنه، فيكفيها أنها ابنة الصديق رضي الله عنه ورضي الله عن الصديق. إذن منزلتها عند النبي عالية جدا، قلب النبي معلق بها، أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وأبوها رضي الله عنهم أجمعين، إلى الدرجة أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غرن من هذه المنزلة وهن يعلمن أن عائشة أحب الزوجات إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول لزينب إنها ابنة أبي بكر، أنت بتتكلمي في إيه؟ إنها ابنة أبي بكر رضي الله عنه. تخيلوا نفس الموقف يتكرر بس مع مين؟ مش مع زينب رضي الله عنها أم المؤمنين، إنما مع فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، الحبيبة بنت الحبيب ابنة النبي فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن زوجات النبي الأخريات توسطن بزينب فلم تفلح المحاولة، فتوسطن هذه المرة بفاطمة رضي الله عنها. فقالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة رضي الله عنه، في ابنة أبي بكر رضي الله عنها. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقف موقفا حاسما من هذه القضية، ويؤكد ما أجاب به على زينب بتأكيد واضح وأكثر حسما وصرامة عليه الصلاة والسلام. قال يا فاطمة يا بنيتي ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام فأحبي هذه، إن كنت يا فاطمة تحبين ما يحبه أبوك فأحبي عائشة لأن أباك يحب عائشة رضي الله عنها. فهل مع كل هذا كان النبي مخدوعا في عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ وهل مع كل هذه المواقف كان الله تبارك وتعالى مقرا نبيه على هذه الخديعة الكبرى، أنه تزوج بامرأة سوء كما يقولون، أو أنه تزوج بامرأة سيئة السمعة كما يقولون، أو أنه تزوج بامرأة أصلها ليست امرأة أصيلة نبيلة صاحبة مروءة وشرف كما يدعون وكما يتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها، ويقولون أبوها أسمر اللون ومش عارف أخوها أسمر اللون وأمها سمراء اللون أو سوداء البشرة، وعائشة أتت بيضاء جميلة، فمن أين أتت عائشة بهذا البياض ومن أين أتت عائشة بهذا الجمال؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الصحابي الجليل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم استشكلت عليه هذه المسألة، ويعني يقول يعني يا رسول الله الإبل الولد ينزع إلى أبي وينزع إلى أمه، وهناك ولد لا نراه نزع إلى أبي ولا نراه نزع إلى أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس عندك إبل؟ فالرجل أجاب بلى عندي إبل. طيب هذه الإبل فيها الأسود وفيها الأبيض وفيها الأحمر؟ فقال بلى أكيد فيها أسود وفيها أحمر وفيها أبيض. طيب هذا الأسود من أين أتى هذا الأبيض والأم سوداء أو الأب أسود؟ من أتى هذا الأحمر؟ من أين أتى هذا الأحمر والأم بيضاء أو الأب أسود؟ البعير والناقة سوداء والولد أبيض، البعير والناقة حمراء والولد أسود. فقال الأعرابي لعله نزعه عرق، يعني عنصر وراثي قديم شوية أبعد من الأب والأم، من الجد من الأعمام من جد الجد من. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا لعله نزعه عرق. فربما يكون الأب، أليس هذا مشاهد في واقعنا؟ الأب أسمر والولد أبيض، الأم سمراء والولد أبيض، الأب والأم كلاهما أصحاب بشرة بيضاء والابن يكون صاحب بشرة قمحاوية، فمن أين أتى هذا الولد؟ لعله نزعه عرق، أي لعله هناك عنصر وراثي أقدم من الأب والأم فالولد نزع إلى هذا العرق. وليس هناك استشكال في هذه المسألة إطلاقا. وهل أنتم علمتم واكتشفتم هذا الأمر واستبانت لكم هذه الخديعة الكبرى التي خدع بها الصديق النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه من ابنة لا أصيلة ولا نسيبة ولا شيء من هذا القبيل؟ هل يمكن أن يتصور هذا ويدخل هذا على النبي وعلى أبي بكر وعلى الله عز وجل وأنتم اكتشفتم هذه البلوى؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير يا فضيلة الشيخ.
وأنت بالصحة والسلامة بارك الله فيك.
والله يا ربنا ينصرنا على العافية.
اللهم أمين بارك الله فيك.
ربنا يثبت أقدامنا يا رب.
اللهم أمين بارك الله فيك.
واستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين.
الله يكرمك.
بالنسبة في آية في القرآن الكريم سورة بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم ورسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم.
فالآية الكريمة دي اللي احنا خدنا من الرسول سنته والكتاب
نعم.
القرآن الكريم
نعم.
فدي السؤال الأولاني يعني بنبقى فالشيعة دي جات ازاي يعني؟ فما قالش يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قالش وما أتاكم مثلا أي صحابي قال
نعم
احنا نقعد. فالشيعة دي جات منين؟
ماشي.
فاحنا المفروض اننا نمتثل بأمر الله سبحانه وتعالى.
نعم جميل.
فحضرتك السؤال الثاني حضرتك بالنسبة للجوار، أنا عندي زوج عندي مريضة بقالها 15 سنة، فعندي جوار مليونير فعرفت له النهارده عايزين علاج 400 جنيه لمرض السرطان. فالمهم لقيته ربني فانا بقيت تعبان جدا جدا من هنا. مفيش وقت كده الواحد انا عايز انسى انا يعني بسبب الحاجه اللي دي انسى. وكمان المستشفيات محتاجه مصاحف كمان.
نعم
المستشفيات محتاجه المصاحف يعني المرضى يقروا فيها.
حاضر.
عشان المريض بحاجه. وكلمه للجار لما يكون واحد يعني مبسوط كده او مليونير واحد جاله منه مريض فانا بتألم ان ازاي اغفر وغبيني. ف يعني ادعينا كده ان ربنا يشفيها رب العالمين.
نعم بارك الله فيك. حاضر.
وكل عام وانت بخير.
حاضر بارك الله فيك. انت بالصحه والسلامه بارك الله فيك. فتأملوا ونحن ما زلنا نتحدث عن منزلة أم المؤمنين عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وعند الله تبارك وتعالى. فشوف كيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة. قال يا فاطمة يا بنيتي ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فأحبي هذه. فرجعت فاطمة رضي الله عنها وهي تقول والله لا أكلمه فيها أبدا. بعدما سمعت هذه المقالة الحاسمة يا عائشة يا فاطمة أنا أحب عائشة وأنت ابنتي ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى أحب ما تحب يا رسول الله. وقطعا أحبت فاطمة أم المؤمنين عائشة ببساطة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها فهي تحب ما يحبه رسول الله. ونحن مسلمين لابد أن نحب ما يحبه الله عز وجل وأن نحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حب الصحابة فرض علينا وحب زوجات النبي فرض علينا لأن الله عز وجل أحب الصحابة وأحب زوجات النبي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصحابة وأحب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وهن أمهات المؤمنين. فحبهم فرض علينا وهو من الدين أيها الأحبة الكرام. تأمل واقعة أخرى وقد وردت أيضا في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش. يعني ده نوع من تدليل وترخيم اسم عائشة رضي الله عنها وهذا من دلائل محبة النبي وتقديره وتفضيله لعائشة رضي الله عنها. يعني هو يرخم اسمها ويدلل اسمها يقول يا عائش. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عائش هذا جبريل وقد كان موجودا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا جبريل يقرئك السلام. هذا جبريل سيد الملائكة سفير الوحي يقرئك يا عائشة السلام. من النسوة بلغت هذه المنزلة؟ من من الصحابة بلغ هذه المنزلة؟ أليس الله تبارك وتعالى هو الذي كلف جبريل عليه السلام أن يبلغ عائشة رضي الله عنها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليها؟ هل جبريل عليه السلام يجهل عائشة رضي الله عنها؟ يجهل أصلها وفصلها ويسلم على امرأة سوء كما يدعي هؤلاء الفجرة هؤلاء المجانين؟ لا يمكن أن يتصور عاقل هذا المعنى إطلاقا. جبريل يأتي مخصوص ويبلغ عبر النبي صلى الله عليه وسلم سلامه لأم المؤمنين عائشة. قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قالت يا رسول الله إنك ترى ما لا نرى يا رسول الله. يا رسول الله أنت ترى الملائكة الذين لا نتمكن نحن من رؤيتهم وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله تبارك وتعالى ربط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم المؤمنين عائشة، ربط بين قلب النبي وبين قلب أم المؤمنين عائشة كما يربط الله عز وجل بين قلب أي زوج في الدنيا وزوجته. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لولا طيب قلبها ورفعة منزلتها وسمو أصلها ومروءتها وكرمها وكرامتها ما اختارها الله زوجة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا اختيرت زوجة بهذه الطريقة. ده ده طريقة مخصوصة جدا سأخبركم بها الآن، لكن بعد استقبال هذه الرسالة تفضل. هل يجوز زواج سنية يمكن من شيعي؟ من شيعي، أبشر، حاضر. تأملوا كيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. هو لم يدق باب أبي بكر ابتداء ليطلبها ولا ليخطبها، يعني كما أفعل وكما تفعل وكما هي عادة جميع الناس وأعرف جميع الناس. يعني في بعض الأحيان نادرة ربما أنا أخطب لابنتي، لكن الأصل أن أذهب أنا لأدق الباب وأخطب من فلان ابنته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائشة بهذه الطريقة ابتداء، إنما الذي خطب عائشة ليتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله تبارك وتعالى. الله الذي زوج عائشة للنبي، الله الذي خطب عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم وفي سنن الترمذي من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أريتك في المنام، ورؤية الأنبياء حق، ورؤية الأنبياء وحي من الله تبارك وتعالى. هذا شيء لا خلاف فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أريتك في المنام ثلاث ليال، يعني متتابعة، جاء بك الملك في سرقة من حرير. صورة عائشة على قماشة من حرير، يقول الملك للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فأقول: إن يكن هذا من الله يمضه. فلما تكرر الأمر ثلاث ليال متتابعات أيقن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر اختيار ربه تبارك وتعالى، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليخطب عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لهؤلاء المتجرئة على أم المؤمنين عائشة: اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في إخوانكم، اتقوا الله في أعراض الصحابة الكرام بصفة عامة، واتقوا الله في عرض عائشة بصفة خاصة، فهي صحابية جليلة، وهي حسيبة نسيبة، وهي زوج نبينا، وهي أمنا بنص القرآن الكريم. فإن قلتم ليست بأمنا كفرتم لأنكم كذبتم صريح القرآن الكريم، وإن قلتم هي أمنا ومع ذلك نتهمها فقد كفرتم لأنكم خالفتم وكذبتم صريح القرآن الكريم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أيها الأحبة الكرام، هذه تذكرة يسيرة لنفسي وإياكم، ومشاركة يسيرة حثيثة لحملة الدفاع عن أمنا عائشة رضي الله عنها بصفة خاصة والصحابة الكرام بصفة عامة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين. شكر الله لكم متابعتكم واتصالاتكم، وآسف جدا أن وقت الحلقة قد انتهى فعلا ولم أتمكن من إجابة إخواني على بعض أسئلتهم. إن شاء الله أعدكم في الحلقة القادمة بمتابعة الإجابة على أسئلتهم باستفاء إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. شكر الله لكم، والشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة ولمخرج لقائنا وحلقتنا الليلة بصفة خاصة أخي الحبيب محمد محسن، زاده الله توفيقا وجعل الله هذا في موازين الحسنات. حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.